العربي الجديد بودكاست.
في كتابه تأملات في بنيان مرمري طرح الكاتب جبر إبراهيم جبر قبل عقود تساؤلات مهمة لا زالت تطرح إلى اليوم حول اغتراب المثقف العربي بينما هو في قلب الوطن. على الرغم من أن اغتراب المثقف مسألة تنطبق على مثقفين كثر في أقطار العالم المختلفة، إلا أنها تصبح ظاهرة أشد وضوحا عندما يتعلق الأمر بالمثقفين العرب في واقع مركب شكله أثر الاستعمار وبقاؤه والانتكاسات السياسية المتعاقبة. فكيف بدأ شكل الاغتراب في أوساط المثقفين العرب خلال وبعد الاستعمار؟ بل إننا لا نبالغ إذا تساءلنا أيهما يؤدي إلى الآخر، الاستعمار أم الشعور بالاغتراب؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. من المؤكد أن الثقافة تحتل مكانة بارزة في المعضلة الاستعمارية، فهي عامل رئيس من عوامل مقاومة المستعمر. لذا فإن الماكينة الكولونيالية تضعها في أول قائمة الاستهداف، وقد أثار المثقفون المستعمرون دائما مسألة ثقافاتهم بوصفها مواقع للاضطهاد الكولونيالي وأدوات حيوية للمقاومة. يربط التيار السائد من المثقفين العرب ما بين الاستعمار الغربي للعالم العربي ومن ثم الانكسارات السياسية المتعددة التي تلته، وبين سلوكيات الاغتراب عند الإنسان العربي عموما والمثقف خصوصا. لكن للمفكر مالك بن نبي نظرة مختلفة مثيرة للاهتمام في هذا الصدد، فهو ينظر إلى سلوكيات الاغتراب كتمثل مادي للقابلية النفسية للاستعمار، حيث يعرف هذه القابلية على أنها موقف يتخذه الإنسان تجاه قضايا وطنه وأمته، يتميز بضعف شعوره بالولاء لهذا الوطن، وهذا ما يمنعه من الإبداع والعمل لصالحه. وتبعا لرأيه تعود جذور إشكالية الاغتراب إلى تخلي الإنسان المستعمر قبل استعماره عن الريادة الحضارية التي كان يملكها، فانتقلت إلى غيره، غير أنه لم يتفطن لأزمته هذه إلا بدخول الاستعمار الذي يعد عرضا أكثر من كونه مرضا. وبكلماته الخاصة يصوغ بالنبي نظريته هذه قائلا: هذا المخلوق لا يدرك قابليته للاستعمار إلا إذا استعمر، عندئذ يجد نفسه مضطرا إلى أن يتحرر من صفات أبناء المستعمرات بأن يصبح غير قابل للاستعمار. تحيل نظرية القابلية للاستعمار لبن نبي إلى اجتهادات لمفكرين ربطوا ما بين وعي الذات ونهجها كذات مستعمرة أو مستعمرة، من بين هؤلاء هيجل في جدليته الشهيرة جدلية الهيمنة والاستعباد. فهيجل لا يقابل في هذا الإطار ما بين وعيين لذاتين مختلفتين، بل يعتبرهما صراعين بين وعيين متضادين في ذات واحدة، أحدهما وعي العبودية والآخر وعي السيادة. فيرى أن روح المغامرة لدى ذات آثرت خوض غمار الخطر قادتها إلى أن تسود وتملك، بينما قادت روح الخضوع ذات أخرى إلى أن تكون مملوكة، المالك ذو وعي نبيل فيما المملوك ذو وعي دني. لكن ألا يندرج هذا الوصف في بند جلد الذات وتحميل المستعمرين العلات التاريخية والنفسية للكولونيالية؟ بالنظر إلى مواقفهم الثقافية من المثير للاهتمام أن مشاعر الاغتراب لدى عدد كبير من المثقفين العرب تترافق مع تبنيهم لمقولات جالدة للذات كتلك الواردة في جدلية الهيمنة والاستعباد لهيجل، وجلد الذات في حالتنا الثقافية العربية ممارسة تعكس فقدان الثقة بالنفس والقناعة بأن الآخر هو الأفضل والأعلى شأنا والأكثر مصداقية، وهي حالة تقود بالضرورة إلى تبني مقولات ذلك الآخر والاندماج في ثقافته والدوران في فلكه، وبالتالي إلى مزيد من الانفصال عن الذات والاغتراب وتشتت الهوية. ومن وجهة نظر كثير من المثقفين العرب، فإن رد سلوكيات الاغتراب إلى تفسيرات فيها تحقير للذات المستعبدة أو المستعمرة ما هو إلا خطاب استشراقي وترديد للدعاية الكولونيالية واختزال للأزمات في ثقافة المستعمر وتراثه، وبالتالي تبرئة المستعمر والسعي إلى إعادة صياغة الخطاب الثقافي والسياسي للشعوب المستعمرة بما يلائم أهواءه. فهل حقا تمثل مشاعر الاغتراب وسلوكياته أزمة ذاتية لدى المستعمرين قبل كل شيء؟ المختص في خطاب ما بعد الاستعمار والدراسات الثقافية في جامعة قطر رامي أبو شهاب، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، أهلا بكم
رامي. بداية، أيهما يؤدي إلى الآخر، الاستعمار أم الشعور بالاغتراب؟
مفهوم الاغتراب بشكل عام هو يعني حالة قطيعة أو حالة انفصال وعدم قدرة على التغيير. الاغتراب هو في النهاية عارض أو ينشأ عن سبب ما، وبالتالي الاستعمار هو يتشكل ومن ثم ينشأ الاغتراب، لأن الاستعمار هو يعني الذات لا تكون في حالة انسجام مع نفسها أولا، ولا تكون في حالة انسجام مع الموضوع أو المحيط. والاستعمار بما أنه طارئ فأنه يحدث هذه القطيعة، وبناء عليه ينشأ نوع من الاغتراب لدى الإنسان بشكل عام أو لدى المثقف بشكل خاص. والاستعمار هي حالة تستوجب التغيير يعني، وحتى يعني في لدى الفلاسفة دائما ما كان ينظر إلى الاغتراب إنه جزء من عملية تنشأ ما بين الإنسان وما بعض السياقات، يعني حتى في مفاهيم كارل ماركس أورباخ في قضايا رأس المال والعمال وحتى الدين، بأن أي شيء ينتج هو يحدث تغيير في طبيعة وماهية الإنسان الطبيعية. وبالتالي الاستعمار هو كما يتحدث يعني بيل أشكروفت في كتاب له بأنه الاستعمار يقطع سلسلة التطور الطبيعي لوجود الإنسان أو للحياة بشكل خاص، وهذا يكون على مستوى الدول ومستوى الثقافات، وبناء عليه ينشأ هذا الاغتراب، إما أن ينشأ بشكل فردي أو ذاتي أو ينشأ يعني على شكل وعي جمعي. يعني فانون كان يسمي ذلك المرض على مستوى الدولة أو على المرض على مستوى الأمة.
كيف ينعكس هذا الاغتراب على الإنتاج الثقافي في عالمنا العربي لو قلنا بشكل ملموس؟
المثقف له دور وله وظيفة، وله حسب يعني مفاهيم المثقفين جوليان بندا وإدوارد سعيد وغيرهم، يعني هو لديه وظيفة، ووظيفة هذا المثقف أن يحاول أن يعمل على عملية التغيير أو إنشاء التغيير، أن تكون الأمور ضمن حالة التطبيع أو النورماليزيشن، أن تكون الحياة في نسقها الطبيعي. وبالتالي لدى المثقف أسس ومفاهيم ووظائف ينطلق منها، ولكن متى تنشأ المشكلة؟ عندما يصل المثقف إلى درجة من فقدان الأمل في عملية التغيير، وهنا ينشأ فكرة اللامبالاة لدى المثقف. وعندما نصل إلى هذه الحالة، وهنا يتحدد يعني ليوبولد أحد المفكرين أو الذين تحدثوا عن هذا الموضوع بشكل جيد، عندما يقع هذا الانفصال ما بين الذات والموضوع ويتحقق اللامبالاة، فهنا يتخلى المثقف عن دوره ويبتعد ويؤمن بأن عملية التغيير أصبحت غير قادرة على أن تكون حقيقة. وهنا يعني يكون الإحساس بالعجز، وعندما يصل الإحساس بالعجز عن التغيير فهنا يكون المثقف قد فقد عملية الدور أو دوره الوظيفي في إحداث تغيير في مجتمعه أو ثقافته أو في أمته. وطبعا لماذا يتحقق ذلك؟ عندما يشعر المثقف بأنه في مكان، هذا المكان لديه عوامل مقاومة شديدة جدا، يعمل بشكل يكاد يكون منفرد، لا يجد هنالك مؤسسات أو لا يجد ذوات تعمل معه بشكل تعاوني أو بشكل مؤسساتي، وبالتالي هو يعني يصبح يشعر بأنه أصبح فردا غريبا.
يعني لو تحدثنا يعني بشكل ملموس أستاذ رامي، ما الشكل الذي ينعكس أو الذي يكتسبه هذا التمظهر في ظل حالة الاغتراب؟
صديقي يعني الآن نلاحظ أنه يعني لا يمكن أن نقول أنه كيف يمكن أن تتجلى عملية التمظهر، لأنه أصلح يعني أصبح الموضوع أقرب إلى ما يكون إلى وجود نمطين، نمط الرسمي أو النمط الذي يجب أن يكون وهو يعني تحت إدارة المؤسسة، فأنت تجد أن هناك منتوجات ثقافية يعني تحاول أن تتماهى مع الوضع السائد وتحاول أن تجعل الأمور الطبيعية وواضحة، ولذلك تجد أنه في كتابات وفي عمل سينمائية ومسرحية وثقافية موجهة، وهي تحاول أن تقود الموضوع لأنه لا توجد لدينا مشكلة، أو أن تحاول أن تقوم بتكريس أفكار محددة. وفي مقابل ذلك هنالك أعمال فكرية وثقافية تحاول أو أن تسعى إلى أن تحدث يعني نوع من التطور ونوع من التغيير، وبالتالي تحاول أن تتقارب ثيمات، هذه الثيمات أحيانا تحتاج إلى يعني قبول، إلى انفتاح، إلى محاولة مناقشة. فأعتقد إلى حد ما أنه حركات التقدم أو التغيير على مستوى الحداثة وما بعد الحداثة في العالم العربي ما زالت في طور المراوحة، يعني لا نجد هنالك تغيرات أو أعمال ذات طبيعة راديكالية قادرة على أن تحدث تحولات أو منعطفات واضحة جدا في طريقة التفكير، يعني جميعها تحاول أن تبقى ضمن تابوهات معينة، هذه التابوهات سواء كانت ثقافية، دينية، سياسية إلى آخره، فهي تحاول أن لا تتجاوز ذلك لأن المناخات ما زالت مسكونة بهذا القدر من الحذر، وطبعا هي ما زالت تعيش في حالة اغتراب، هي غير قادرة ما زالت على أن تتجاوز أحيانا الرقابة الداخلية أو الذاتية على ما تقوم بإنشائه من منتجات. ولذلك نجد أحيانا إذا كان في هنالك نوع من أنواع الثورة على أحد القضايا أو الثيمات أو محاولة تقديم شكل جديد على المستوى السردي، على المستوى السينمائي، ستجد أن هناك ردود فعل تبدو دائما يعني رافضة لهذا التغيير، وبناء عليه يشعر المثقف أحيانا بنكوص، بانتكاسة، لذلك يبدأ بمراجعة نفسه والعودة إلى الخلف ومحاولة البقاء مع ضمن مفهوم العامة، مع ضمن مفهوم ما هو سائد، وبالتالي هو الآن أصبح يعيش فكرة التمزق أو التشظي، أو من ثم يمكن ومن ثم يمكن أن يصل بنا إلى اللامبالاة.
تاريخيا كيف تخلصت الشعوب من اغترابها؟ الخطوات الأولى ربما.
جميل جدا، يعني لابد أنه نقول بأنه كما قلت في البداية أن تدفع الثمن جميع، يعني نقول في عصر النهضة في أوروبا وما عقب ذلك من الثورة الصناعية وغيره، بدأت الثورات يعني في كجاليلو وفي هز أو في رفض الأفكار السائدة، يعني هيمنة وتقويض دور الكنيسة مثلا كان في تلك الفترة، فبالتالي يعني الآلية تقوم دائما على دفع الثمن، ودفع الثمن هنا يعني تكون القضية المرهونة بالمثقف، وطبعا الوعي لدى الجماهير والوعي لدى الآخرين بأن هذا ما يقوم به يعني هو يؤدي في النهاية إلى نوع من الخلاص، سالفيشن، يعني أنك تكون تنتهي إلى خلاص للكل. فبالتالي يعني سيمان هو أحد المنظرين اللي بتحدث عن الاغتراب، أنه متى يصبح الاغتراب أصبح على مستوى المرض وغير قادر على التغيير؟ عندما تفقد القوة وتشعر بأنه ليس هنالك من معنى وأنك تعيش عزلة، وبالتالي فقدان المعيار هذا سوف يؤدي إلى تحقيق الاغتراب أو الغربة عن الذات، وبالتالي يعني تكمن المشكلة بأن هنالك نوع أصبح من التواطؤ ما بين الوعي المثقف والسياق الذي يعيش فيه، بأن الموضوع يعني لا نحتاج إلى الكثير من التغيير، لأنه أصبح في اعتقادي مؤمن بأن التغيير هذا لن يتحقق. وأعتقد بأننا هنا الآن دخلنا في منطقة تتصل بعلم النفس أو في حالة نفسية. أعتقد أن العالم العربي مع ما واجهه من محاولات للنهوض والتطور من خلال يعني ما يسمى بعصر النهضة، وإن كنت لا أتفق على هذه التسمية لأن النهضة لم تتحقق، لا بعد ذلك أصبح فيه تقدم تقني وعلمي ومناخ حرية وصحافة حقيقية وإلى آخره، أو ما بعد مثلا الربيع العربي، فهذه الحوادث أصبحت كأنها تقود الجميع بمثقفين وغير المثقفين إلى إيمان بأن التغيير يعني في العالم العربي ما زال بعيدا وغير قادر على أن يكون متجسدا حقيقة. ويعني هنا تكمن ربما المشكلة إذا وصلت إلى أن تكون قناعات حقيقية، ولكن كما نعلم يعني أن التاريخ لا يمكن أن تتكهن متى يمكن أن يحصل في أي لحظة نوع من أنواع التحول، وجميع التحولات الكبرى في التاريخ هي كانت وليدة اللحظة ووليدة ربما يعني الصدفة يعني وبالتالي الأمور يعني ما زالت في حالة الارتهان.
العزيز رامي، أثريتنا بلقائك، شكرا جزيلا لك.
تحياتي وشكرا لكم ويعطيكم العافية.
الله يعافيك. مع السلامة. سنقرأ اليوم من كتاب تأملات في بنيان مرمري للكاتب جبرة إبراهيم جبرة. صدر عن رياض الريس للكتب والنشر عام 1989. لنقرأ لنا شيئا من هنا. تثار بين حين وآخر مسألة اغتراب المثقف بشكل أو بآخر، فهو قد يكون مغتربا بغيابه عن الوطن، وقد يكون مغتربا وهو في قلب الوطن. قد يغترب بنفي نفسه عن وطنه طائعا لاختلاف سياسي مع بلده، وقد ينفي نفسه لأسباب اجتماعية لأنه ما عاد ينسجم مع تقاليد وأعراف بلده مهما تكن أوضاعه السياسية. هناك من يغترب بسبب من حسه القومي، بقدر ما هناك من يطلب الفناء في وطنه بسبب ذلك الحس بالذات. وإذا كان الاغتراب بارزا وأليما بالغياب الجسدي عن الوطن، فهو يكون أشد بروزا وألما بالحضور الجسدي في الوطن نفسه. وإذا كان هذا كله ينطبق على العديد من المثقفين في أقطار العالم المختلفة، ما تقدم منها وما تخلف، فإنه ينطبق بصورة خاصة على العديد من المثقفين العرب في فترة من أصعب فترات التاريخ العربي وأشدها تمزيقا للنفس تحت الضغوط المتناقضة، سياسية كانت أم اجتماعية. لماذا يشعر المثقف في الوطن العربي أنه في طليعة مجتمعه المتغير؟ ويشعر في الوقت نفسه أنه غريب عنه مهما تبنى طموحات هذا المجتمع وكرس نفسه لرغائبه؟ لماذا يشعر المثقف أن طاقته مهدورة وأنه في خضم القوى المتنازعة داخل مجتمعه بات هو الأقل شأنا من هذه القوى كلها، وأن نفوذه فيما يحيط به ليس إلا وهما آخر يدفعه إلى القطيعة مع محيطه؟ هذه الغربة الداخلية تتحكم به أول الأمر، فتشحذ خياله وقلمه وتدفعه إلى التعبير وربما الإبداع، ثم تدفعه إلى اتخاذ الموقف الحاد إيماء أو صراحة ويتلون كل ما يكتب وكل ما يفكر به بهذا التشبث بالرأي، وقد تدفعه هذه الغربة إلى التمرد. والقلم ما زال بيده، ولكنها بعد حين على نحو لا قبل له به، فتدفع به دفعا إلى الخارج، إلى أي مكان قائم جغرافيا خارج حدود الوطن. وقد سقط القلم من يده، فكأن الاغتراب أضحى قوة أخرى غامضة تريد ستر نفسها أو تمويه ذاتها، ليتم تبرير الاغتراب حين يتحول إلى غربة حقيقية. لماذا يتصور المرء عندها أن حالة الاغتراب النفسي عن الوطن يمكن معالجتها باكتساب وضع المغترب جسديا في بلد آخر؟ للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.